أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، اللهم صل على محمد. قال المبحث الأول: مادة الأمر، وهي كلمة الأمر المؤلفة من الحروف ألف ميم راء، وفيها ثلاث مسائل معنى كلمة الأمر. الكلام فعلا في ما زال في المقصد الأول الذي كان موضوعه هو مباحث الألفاظ، وقد تكلمنا عن الباب الأول في هذا المقصد، وكان البحث فيه عن المشتق، وندخل الآن في الباب الثاني الذي هو يكون البحث فيه عن بحث الأوامر. والشيخ قسم هذا الباب إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول في مادة الأمر، والمبحث الثاني في صيغة الأمر، والمبحث الثالث في تقسيمات الواجب. وهنا ندخل في البحث الأول أو المبحث الأول من الباب الثاني من المقصد الأول، وهو البحث في مادة الأمر. المقصود من مادة الأمر هو كلمة أمر، أي الكلمة المكونة من الحروف الألف والميم والراء. والبحث في هذه المادة يكون في ثلاث مسائل: المسألة الأولى هو في معنى كلمة الأمر. في معنى كلمة الأمر قيل أن كلمة الأمر عبارة عن لفظ مشترك بين عدة معاني. المعنى الأول فيها هو الطلب، فحينما نقول أمر زيد بكرا بمعنى طلب منه، أمر زيد بكرا بأن يفعل الفعل الفلاني، بمعنى طلب منه أن يفعل، أمر زيد بكرا بمعنى طلب منه أن يفعل هذا الفعل الفلاني. وأيضا تستعمل كلمة الأمر في معاني أخرى، منها مثل الحادثة والشأن والفعل. مثلا تقول رأيت أمرا وقع في الشارع، بمعنى أني رأيت حادثة وقعت في الشارع. تقول أن هذا الشخص أمره عظيم، بمعنى أنه شأنه عظيم، أو أن هذا الحدث أو أن هذا الفعل أمره عظيم، أي شأنه عظيم، أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أي شأنه عظيم عند الله تعالى. أيضا بمعنى الفعل تقول جئت إلى مدينة النجف مثلا لأقوم بالأمر الفلاني، أي بالفعل الفلاني. فهنا في الحقيقة تستعمل كلمة الأمر في هذه المعاني: في الطلب، في الحادثة، في الشأن، في الفعل. ولعله أيضا إذا أردنا أن نستقرئ قد تستعمل في معاني أخرى غير هذه المعاني التي ذكرناها. بالنسبة إلى معنى كلمة أمر، أي المعنى الذي وضعت له كلمة أمر، هناك من قال أن كلمة الأمر هي مشترك لفظي بين هذه المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر. هناك من قال أو أن الشيخ يقول أنه لا يبعد أن كل المعاني التي تستعمل فيها كلمة أمر غير الطلب طبعا لها جامع وهو الشيء. وبناء على هذا الكلام، يعني مثلا الحادثة والشأن وال فعل وما شابه ذلك، هذه لها جامع يجمعها الشيء. فبناء على هذا القول تكون كلمة أمر مستعملة في أمرين: في الطلب وفي الشيء، بمعنى أنها يمكن أن تكون مشتركة لفظيا بين معنيين: المعنى الأول هو الطلب، والمعنى الثاني هو الشيء. هذا بالنسبة إلى وضع كلمة الأمر، يعني انتهينا إلى أنه من المحتمل جدا أن تكون كلمة الأمر موضوعة على نحو الاشتراك اللفظي لمعنيين. المعنى الأول هو الطلب، والمعنى الثاني هو الأمر. طيب، لنأتي ما هو معنى الطلب وما هو معنى الشيء الذي قلنا أنهما، أن مادة الأمر أو كلمة الأمر موضوعة لهما. بالنسبة إلى الطلب، هو في الحقيقة الإنسان حينما يريد شيئا، حينما تكون له إرادة ورغبة في شيء معين، تارة يسعى إلى تحصيل هذا الشيء بنحو تكويني. مثلا الإنسان يريد الماء، يريد الماء ليشرب، تارة هو يقوم بنفسه ويأتي بالماء ويشرب هذا الماء، هو له إرادة، له رغبة، يريد ماذا؟ له رغبة في الماء، فيريد تحصيل الماء. فهنا يوجد طريقان لتحصيل الماء، تارة يتحرك هو بنفسه ويسعى هو بنفسه تكوينا لتحصيل الماء، فيكون مقتضى إرادته ورغبته المتعلقة بالماء أن الإنسان يتحرك بنفسه ليجلب الماء. وهناك طريق آخر لا، أن إظهار هذه الرغبة أو تلبية هذه الرغبة وهذه الإرادة لا يكون بالفعل، بل يكون بالقول، بأن يطلب الماء من شخص آخر، كأن يقول لولده أحضر لي الماء. فالطلب هو في الحقيقة عبارة عن إظهار الإرادة والرغبة، ولكن لا بالفعل، وإنما أو تحصيل في الحقيقة، يعني تحصيل ما تعلقت به الإرادة والرغبة، ولكن لا بالفعل، لا ليس تكوينا، يمكن أن نعبر عنه تشريعا. يعني إذا عبرنا عن أن الإنسان إذا هو بنفسه سعى لتحصيل الشيء الذي يريده، إذا عبرنا عنه بالطلب التكويني، هنا الطلب بالقول أو السعي لتحصيل الشيء بالقول يمكن أن نسميه الطلب التشريعي، بأن يظهر رغبته بذلك الشيء أو يلبي هذه الرغبة وهذه الإرادة المتعلقة بالماء مثلا عن طريق القول، فيقول لولده أحضر لي الماء. فهنا يظهر هذه الرغبة والإرادة ويطلب ما تعلقت به هذه الرغبة والإرادة، إما بالقول طبعا أو بالإشارة أو الكتابة أو ما شابه ذلك مما يمكن إظهار الرغبة عن طريقه. طيب، هنا أيضا يشير إلى نكتة الشيخ، أنه مجرد تعلق الرغبة بشيء وتعلق الإرادة بشيء معين من دون إظهارها، هذا لا يسمى طلبا، يعني من دون إظهار هذه الرغبة، من دون الدعوة تشريعا إلى تحصيل هذه الرغبة، هذا لا يسمى طلب، بل لا بد من إظهاره بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الكتابة أو ما شابه ذلك، يعني يجمعهما القول أو الفعل. هذه نقطة. نقطة أخرى، أن الطلب ليس هو بمطلقه يمكن أن يسمى أمر، بل أن الأمر هو نوع خاص من الطلب كما سيأتي إن شاء الله. فهنا في الحقيقة تفسير الأمر بالطلب هو تفسير للشيء بالأعم منه، أي أن الطلب أو مفهوم الطلب أعم من مفهوم الأمر، أعم مطلقا. الطلب يشمل الأمر ويشمل أمور أخرى لا تسمى أمرا. فهنا إذن تفسير الأمر بالطلب هو تفسير للأمر بشيء أعم منه. هذا بالنسبة إلى الطلب. بالنسبة إلى الشيء أو المعنى الثاني الذي قلناه للأمر وهو الشيء، هنا أيضا عدة نقاط لا بد من الالتفات إليها لمعرفة المعنى الدقيق من الشيء الذي هو الأمر. هنا أيضا ليس كل شيء على الإطلاق يعبر عنه بالأمر أو يطلق عليه الأمر، كما نعلم أن الشيئية أو الشيء هو من أعم المفاهيم، فإن كل موجود يطلق عليه شيء، وهنا ليس كل موجود يطلق عليه ماذا؟ يطلق عليه أمر. هنا الذوات كالإنسان مثلا أو الشجر أو الحجر لا يسمى أمر، لا يمكن أن تقول مثلا رأيت أمرا وتقصد رأيت إنسانا أو رأيت شجرا. نعم في بعض الاستعمالات قد يصح مثل هذا. فإذا يكون المراد، إذا ما هو المراد من الأمر بالنسبة إلى الشيء؟ ليس هو مطلق الشيء، وإنما أيضا هناك شيء خاص من الشيء، أو هناك ما هو أخص من الشيء هو ما يعبر عنه بالأمر. الشيخ يقول هنا أن الشيء إذا كان من قبيل الصفات أو الأفعال يسمى بالأمر، يطلق عليه بالأمر. من الصفات مثلا تقول أعجبني في زيد أنه يتصف بالأمر الفلاني، يتصف بالأمر الفلاني، أو أعجبني في زيد أنه يتصف بأمر جميل مثلا. فهنا يعبر بالأمر عما يكون من قبيل الصفات، كذلك من قبيل الأفعال أيضا. تقول جئت إلى هذه المدينة مثلا للقيام بالأمر الفلاني، أي بالفعل الفلاني مثلا. ولذلك أيضا يكون تفسير الأمر بالشيء تفسير له بما هو أعم منه، أي أن الشيئية أو الشيء أعم من الأمر، أعم مطلقا، لأن الشيئية تشمل أيضا الذوات كالإنسان والشجر والحجر، وهنا لا تسمى أمر، بل ما كان من قبيل الصفات وما كان من قبيل الأفعال يكون أمرا كما مثلنا. لكن هنا أيضا لا بد من الالتفات أنه ماذا يعني ما كان من الصفة أو ما كان من الفعل، الفعل والصفة. أيضا هنا المراد من الفعل والصفة التي يطلق عليها كلمة أمر أو تستعمل كلمة أمر في الدلالة عليها ليس هو المعنى الحدثي المصدري، بل المراد منه هو نفس الفعل أو نفس الصفة. هنا الحدث بما هو حدث، لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة، الحدث بما هو حدث تارة ننظر إليه بما هو هو بغض النظر عن ما يمكن أن ينسب إليه، عما يمكن أن يلحظ فيه، بل ننظر إلى نفس الحدث بما هو هو. نستعمل الآن التعبيرات المنطقية، أننا ننظر إلى الحدث بما هو هو، هنا هذا يسمى بالأمر، وهو ما يكون حسب ما يعبرون هو ما يكون مدلولا لإسم المصدر، مدلولا لإسم المصدر. اسم المصدر كما ذكروا يختلف عن المصدر ويختلف عن الفعل كما سنبين. اسم المصدر يدل على المعنى الحدثي بما هو هو، الحدث بما هو هو، ولا يلحظ فيه جهة أخرى. إذا لحظت جهة أخرى في الحدث هذا بعد لا يسمى أو لا يكون مدلولا لإسم المصدر ولا يسمى أمر. إذا لحظ الحدث بما من جهة الصدور، يعني أن يلحظ فيه أيضا جهة الصدور أنه صادر عن فاعل ما، هنا يسمى الدال عليه يسمى مصدر. وإذا لكن يخلو من الزمان، يعني هنا المصدر يختلف عن اسم المصدر أن اسم المصدر ناظر إلى الحدث بما هو هو، ناظر إلى الفعل بما هو هو. المصدر يكون ناظر أو دال على الفعل ملحوظ فيه جهة الصدور، أي أن هذا الحدث صادر من فاعل ما. وأما الفعل، الفعل يختلف بأنه ماذا؟ أنه يجمع الأمور، هذه الأمور الاثنين وزيادة، هو يجمع الحدث ويلحظ فيه جهة الصدور، ويلحظ فيه أن هذا الصدور كان في زمان معين. فالفعل فيه ثلاث أمور: الحدث، ويلحظ فيه جهة صدور هذا الحدث عن فاعل ما، ويلحظ فيه أيضا أن هذا الصدور كان في زمان ما. المصدر لا، يلحظ الحدث بما هو صادر عن فاعل ما. وأما اسم المصدر لا، اسم المصدر يكون معبرا عن الحدث فقط بما هو هو، عن الفعل بما هو هو. هنا هذا مدلول اسم المصدر أو الفعل بما هو هو من دون أن تلحظ فيه أي جهة أخرى، هو الذي يعبر عنه بالأمر. حينما نقول أن الأمر معناه الصفة أو الفعل الذي هو الشيء، هنا المقصود هذا الفعل أو هذا الصفة بما هو هو، مع عدم لحاظ المعنى أو عدم لحاظ هذا المعنى من حيث جهة صدوره من فاعل ما أو الصدور في زمان ما. فهنا إذن يلحظ هذا المعنى بهذا اللحاظ من حيث هو هو فقط. ولذلك إذا كان الأمر بهذا المعنى، بمعنى الشيء، هنا لا يمكن الاشتقاق منه، لا يمكن الاشتقاق منه، يعني لا يمكن أن نقول أمر يأمر، مثلا آمر مأمور إلى آخره، لا يمكن الاشتقاق منه. أما لو كان معنى حدثيان، يعني لو كان هذا المعنى ملحوظ فيه جهة الصدور عن فاعل ما، فهنا يمكن الاشتقاق منه، يمكن الاشتقاق منه. فلو كان الأمر بمعنى الطلب بالمعنى الثاني، لأمكن أن نقول أمر يأمر آمر وإلى مأمور وإلى آخره، يمكن الاشتقاق منه. ولذلك هذه المسألة تعتبر من العلامات أو من المنبهات إلى أن مادة الأمر موضوعة لهذين المعنيين، للشيء وللطلب، وليست موضوعة للجامع بينهما كما قد يمكن أن يدعى. لماذا؟ بمنبهين. المنبه الأول أن الأمر كما قلنا إذا كان مأخوذا بمعنى الشيء لا يمكن الاشتقاق منه. لماذا؟ لأنه إذا كان بمعنى الشيء فهو إنما يدل على الفعل أو الصفة بما هي هي، أي بما هي مدلولة لاسم المصدر وغير مأخوذ فيها كما بينا جهة أخرى، جهة الصدور أو الصدور في زمان معين. هنا إذا أخذ الأمر بمعنى الشيء بهذا المعنى الذي بيناه لا يمكن الاشتقاق منه، أما لو أخذ بمعنى الطلب فيمكن الاشتقاق منه. هذا منبه على أن هناك معنيان لمادة الأمر وليس معنى واحد. هذا أولا المنبه الأول. المنبه الثاني أن جمع المادة بالمعنى الأول يختلف عن جمعها، مادة الأمر يعني يختلف عن جمعها بالمعنى الثاني. فحينما نقول أمر بمعنى الشيء فجمعها يكون على نحو أمور، أمر جمعه أمور، أما أمر بمعنى الطلب يكون جمعه لا، يكون جمعه بنحو بهذا الشكل أوامر، أمور وأوامر. فهنا اختلاف الجمع بين الكلمتين أو بين المعنيين لهذه الكلمة يدل على أن هذا أو هذه الكلمة موضوعة لمعنيين مختلفين. إذن هنا منبهان. منبه الأول أنه لو أخذت مادة الأمر بمعنى الشيء لا يمكن الاشتقاق منها، بينما إذا أخذت بمعنى الأمر يمكن الاشتقاق منها، عفوا بمعنى الطلب يمكن الاشتقاق منها. وثانيا إذا أن الجمع لأمر إذا كان بمعنى الشيء يكون على أمور، والجمع لأمر إذا كان بمعنى الطلب يكون على نحو أوامر، فهذا منبهان يدلان على أن مادة الأمر موضوعة لمعنيين وليست موضوعة لمعنى واحد جامع بين الشيء والطلب. طيب، هذا هو المبحث الأول في أو المسألة الأولى في مادة الأمر. قال المبحث الأول: مادة الأمر، وهي كلمة الأمر المؤلفة من الحروف ألف ميم راء، وفيها ثلاث مسائل. أولا، معنى كلمة الأمر. قيل إن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره وغير الطلب مما تستعمل فيه هذه الكلمة. نرى أن كلمة الأمر تستعمل في معان كثيرة كالحادثة والشأن والفعل، كما تقول جئت لأمر كذا، أو شغلني أمر، شغلني شأن، أو أتى فلان بأمر عجيب، بفعل عجيب. ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب ترجع إلى معنى واحد جامع بينها، وهو مفهوم الشيء. فيكون بناء على هذا الكلام لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط: الطلب والشيء. طيب، ما هو المقصود أو ما هو معنى الطلب وما هو معنى الشيء؟ والمراد من الطلب إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة، يعني إظهار إرادة الإنسان. طبعا إظهارها تشريعا، قلنا الطلب تارة يكون طلب تكويني وتارة يكون طلبا تشريعيا. التكويني بأن يتحرك الإنسان هو ويسعى بنفسه لأجل مثلا تحصيل المراد، وتارة أخرى لا، الطلب يكون أو الطلب يكون تشريعيا، بمعنى أن تحصيل المراد يكون بإظهار هذه الإرادة على شكل طلب معين. نعم، قال: إظهار الإرادة والرغبة بشيء معين بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الأمور، مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به. فمجرد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بمظهر لا تسمى طلبا، يعني مجرد إنسان تحصل له إرادة ورغبة تتعلق بشيء معين من دون أن يظهرها لا يسمى طلب، نعم طلب تشريعي. والظاهر أنه ليس كل طلب يسمى أمرا، بل بشرط مخصوص سيأتي ذكره في المسألة الثانية، فتفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشيء بالأعم. الطلب أعم من الأمر. نعم، والمراد من الشيء، الآن انتهينا من المعنى الأول وهو الطلب، ندخل في المعنى الثاني وهو الشيء. والمراد من الشيء من لفظ الأمر أيضا ليس كل شيء على الإطلاق، فيكون تفسيره به من باب تعريف الشيء بالأعم أيضا، فإن الشيء أعم من الأمر، يعني ما يدل عليه الشيء أعم مما يدل عليه الأمر. فإن الشيء لا يقال له أمر إلا إذا كان من الأفعال والصفات كما مثلنا، ولذا لا يقال رأيت أمرا إذا رأيت إنسانا أو رأيت إنسانا أو شجرا أو حائطا، نقول عنه أمر. أما إذا أردنا أن نقول عن أو نعبر عن الشيء إذا كان من قبيل الصفات أو الأفعال يمكن أن نعبر عنه بالأمر. ولكن ليس المراد من الفعل والصفة المعنى الحدثي، أي المعنى المصدري، يعني الذي يكون ملحوظ فيه جهة الصدور عن فاعل ما، بل المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه، يعني أن ننظر إلى ذلك الحدث أو ذلك الفعل أو تلك الصفة بما هي هي، بتعبير المنطقي أن تلحظ هي بما هي هي في حدها وحدودها من دون أن تلحظ فيها يلحظ فيها أمر زائد، يعني لم يلحظ فيه جهة الصدور. إذا لحظ الحدث بما هو صادر عن فاعل ما، هذا يكون مدلولا لاسم المصدر، يعني لم يلحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاد وهو المعبر عنه، يعني هذا وهو هذا عطف على ماذا؟ أن يلحظ بما هو موجود في نفسه، لا أنه الملحوظ فيه جهة الصدور، لا الملحوظ فيه جهة الصدور هذا المصدر وليس اسم المصدر. أما الذي ينظر إليه بما هو في نفسه يكون مدلول اسم المصدر. قال وهو المعبر عنه، فهنا لابد من وضع شارحتين في هذه العبارة، بما هو موجود في نفسه وهو المعبر عنه، هكذا تكون العبارة. نعم، بل المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدري، أي ما يدل عليه اسم المصدر، ولذا لا يشتق منه، فلا يقال هذا الأمر إذا كان بهذا المعنى لا يشتق منه، فلا يقال أمر آمر مأمور بالمعنى المأخوذ من الشيء، ولو كان معنى حدثيا لاشتق منه، لو كان بمعنى أمر يأمر آمر مأمور وإلى آخره. بخلاف الأمر بمعنى الطلب فإن المقصود منه المعنى الحدثي وجهة الصدور والإيجاد، ولذا يشتق منه فيقال أمر يأمر آمر مأمورون. والدليل على أن لفظ الأمر مشترك بين معنيين هما الطلب والشيء، لا أن لفظ الأمر موضوع للجامع بين هذين الشيئين، هو منبهين. الأول أن الأمر كما تقدم بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه، ولا يصح الاشتقاق منه بمعنى الشيء إذا كان الأمر بمعنى الشيء، والاختلاف بالاشتقاق وعدمه، يعني بإمكان الاشتقاق وعدم إمكان الاشتقاق، دليل أو مؤشر على تعدد الوضع، أن هذه الكلمة موضوعة لمعنيين مختلفين، دليل على اختلاف المعنى. ثانيا إن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، وبمعنى الشيء على أمور، واختلاف الجمع في المعنيين دليل أيضا على تعدد المعنى، أي دليل على تعدد الوضع. هذا المسألة الأولى في هذا الأمر. المسألة الثانية هي اعتبار العلو في الأمر. قلنا أن الأمر هو بمعنى الطلب، ولكن ليس هو مطلق الطلب كما ذكرنا سابقا، بل هو نوع خاص من الطلب، والظاهر كما يذكر النحاة وأهل اللغة أن الطلب الذي يسمى بالأمر هو طلب مخصوص، وهو الطلب من العالي إلى الداني. الأعلى مرتبة إذا طلب من الأدنى مرتبة يسمى أمر. فهنا لتحقق أو صدق مفهوم الأمر لا بد فيه ماذا؟ من العلو من جهة الأمر. وذكروا أنه إذا كان الطلب من المتساويين في المرتبة، أو إذا كان من المتساويين في المرتبة فهنا يسمى التماس، يسمى التماس. إذا كان زيد وعامر في مرتبة واحدة، فلو طلب زيد من عامر يقول نسميه التماس. أما إذا كان زيد أعلى مرتبة من عامر، كان يكون زيد الرئيس وعامر المرؤوس، فهنا طلب زيد من عامر يسمى أمر. أما بالعكس الأقل مرتبة إذا طلب من الأعلى مرتبة يسمى استدعاء أو دعاء، الطلب من الأقل إلى الأعلى يسمى دعاء، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى مزيد من الكلام. قال اعتبار العلو في معنى الأمر. قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب، ولكن لا مطلقا بل بمعنى طلب مخصوص، والظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني، فيعتبر فيه العلو في الأمر. طبعا من العالي إلى الداني سواء كان هذا العلو حقيقيا كما في مثلا الله سبحانه وتعالى ونحن، أو النبي ونحن، الإمام ونحن، هنا العلو علو حقيقي واقعي. وقد يكون لا علوا اعتباريا، كأن مثلا مجموعة من الناس ينتخبون شخص يكون رئيسا عليهم، يقودهم مثلا في بلد معين، في قوم معينين، في رحلة معينة. هنا العلو علو اعتباري وليس واقعي، يعني الناس هم اعتبروا هذا رئيسا عليهم. أما بالنسبة إلى كون الله تعالى ربا لنا، هذا ليس أمر اعتباري، أمر واقعي. لم نعتبر نحن الله تعالى ربا لنا، ولم نعتبر النبي محمد صلى الله عليه وآله نبيا لنا، ولم نعتبر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أئمة لنا. ليس الأمر باعتبارنا، وإنما هذا أمر حقيقي واقعي من الله سبحانه وتعالى. وقلنا الجهة الثانية قد يكون لا، أن العلو علو اعتباري، كأن يجتمع جماعة وينتخبوا شخصا ليكون رئيسا عليهم، فهنا أيضا طلبه منهم بعد ذلك بعد انتخابه رئيسا عليهم يكون أيضا يسمى بالأمر. قال: وعليه لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، بل يسمى استدعاء أو دعاء. وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحطة، الحطة في قبال العلو، أمرا، بل يسمى التماسا. المتساويان في المرتبة يسمى بينهما الطلب، بينهما يسمى التماسا. وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوه وترفعه وليس هو بعال حقيقة، نعم يقول هذا يسمى التماس، حتى وإن الداني جعل نفسه، هو من نفسه جعل نفسه كأنه أعلى منهم، يسمى التماس. أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن كان متظاهرا بالعلو. كل هذا بحكم التبادل. طبعا ما هو الدليل على هذا الأمر؟ أنه كل هذا يقول الدليل أو القرينة على هذا هو التبادل وصحة السلب، يعني سلب الأمر عن طلب غير العالي. إذا كان الطلب من غير العالي، سواء كان المساوي رتبة أو الأقل رتبة، هنا المتبادر منه لا يتبادر الأمر، وإنما يتبادر الطلب بمعنى آخر، بمعنى الالتماس أو بمعنى الدعاء. وصحة سلب الأمر عن طلب طلبهما، يعني طلب المساوي في المرتبة أو الأقل مرتبة. الأقل مرتبة إذا طلب من الأعلى مرتبة يمكن أن نسلب الأمر عن طلبه، نقول هذا الطلب ليس أمرا ويصح هذا السلب. فإذا كان التبادل يدل على ذلك، وإذا صح السلب، هذا يعني إذن أن الطلب من المساوي أو من الداني إلى العالي لا يكون أمرا. كل هذا بحكم التبادل وصحة سلب الأمر عن طلب غير العالي. ولا يصح إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي إلا بنحو العناية والمجاز وإن استعلى. هنا أيضا أنه يقول لو سمي أمرا، يعني هذا الطلب، طلب المساوي للمساوي أو الداني من العالي، لو سمي أمرا هذا يكون على نحو المجاز، لا يكون على نحو الحقيقة. المسألة الثالثة وهي أهم أو المهمة هنا، هو دلالة لفظ الأمر على الوجوب. أن لفظ الأمر أو مادة الأمر هل تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب؟ هناك من قال أن مادة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي، يعني دلالتها على الوجوب يكون بحسب ماذا؟ بحسب وضعها. الواضع حينما وضع مادة الأمر وضعها للطلب، لكن لا لعموم الطلب بل لخصوص الطلب الوجوبي، فهي تدل عليه بالوضع، تدل على الوجوب بالوضع. وهناك من قال مادة الأمر موضوعة لعموم الطلب، سواء كان هذا الطلب على نحو الاستحباب أو على نحو الوجوب. فمادة أمر موضوعة للمشترك بين الوجوب وبين الاستحباب. المشترك بين الوجوب والاستحباب أنهما كلاهما طلب، لكن الوجوب طلب على نحو فيه زيادة وهو على نحو الإلزام، والاستحباب طلب ولكن ليس على نحو الإلزام بل فيه رخصة في المخالفة. فكل منهما طلب ولكن فيه زيادة. فما يجمع الأمر والاستحباب هو الطلب. طلب إلزام تارة يكون على نحو الإلزام وجوب، وتارة يكون لا على نحو الإلزام بل فيه رخصة المخالفة فيكون مستحبا. فهناك من قال أن مادة الأمر موضوعة لهذا المعنى المشترك وهو الطلب الذي يشمل كلا المعنيين، هم المعنى الوجوبي هم المعنى الندبي. هذا القول الثاني. وهناك قول ثالث أنه مشترك بينهما اشتراكا لفظيا، يعني أن مادة الأمر موضوعة لمعنيين. طبعا إذا أخذت بمعنى الطلب الكلام، ليس مادة الأمر إذا أخذت بمعنى الشيء، كلامنا كله هنا عن مادة الأمر إذا أخذت بمعنى الطلب تكون موضوعة لمعنيين، المعنى الأول الطلب الوجوبي والمعنى الثاني الطلب الاستحبابي، مشترك اشتراكا لفظيا بين الوجوب والندب. فهنا لتحديد أحدهما نحتاج إلى ماذا؟ قرينة معينة أنه هذا الطلب هل هو على نحو الوجوب أو على نحو الند. إذا لم تذكر قرينة معينة يبقى اللفظ مجملا، لا نعلم أنه هل هذا اللفظ يحمل على الوجوب أو يحمل على الاستحباب. نعم يمكن أن نستطر منه مطلق الطلب، يعني أقل مراتبه هو الاستحباب لأنه لا يمكن أن نستفيد منه الوجوب. الشيخ هنا في تحقيق هذه المسألة يذكر شيئا أو أمرا آخر، يقول أن الطلب أو مادة الأمر تكون دالة على الوجوب وظاهرة في الوجوب، يعني بحسب ظهورها العرفي تكون ظاهرة في الوجوب. أما لماذا تكون ظاهرة في الوجوب؟ تفتوا الكلمة حينما تكون ظاهرة في معنى معين، تارة تكون نفس الكلمة حق الكلمة من دون أي قرينة تدل على هذا المعنى. هذا الظهور يكشف عن ماذا؟ عن وضع الكلمة لذلك المعنى. وتارة يكون الظهور ناتجا عن قرينة التفاف أو احتفاف هذه الكلمة أو هذا الكلام بقرينة. هذه القرينة أيضا قد تكون قرينة لبية، قد تكون قرينة لفظية يعني لفظ معين، وقد تكون قرينة لبية ليست لفظية، كأن تكون قرينة عقلية أو عقلائية مثلا. هنا الشيخ يقول من حيث الظهور مادة الأمر ظاهرة في الوجوب ويجب أن تحمل على الوجوب، هذا طبعا إذا كان ليس هناك قرينة لفظية على إرادة غير الوجوب كإرادة الاستحباب، ونحن نحرز هذا الظهور وهذا كافي في فهم الكلمة. ولكن لماذا؟ كيف حصل هذا الظهور؟ هل هو من حق الكلمة أو أنه نتيجة احتفاف الكلمة بقرينة لفظية أو لبية؟ طبعا هنا المفروض أنه ما في قرينة لفظية، بل الشيخ يرجع ظهور هذه الكلمة في الوجوب إلى وجود قرينة لبية عقلية. بيانها إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.